الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا مسددا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. في اللقاء السابق تحدثنا عن أحكام الرهن، وقلنا بأن الرهن من عقود ماذا؟ تذكر الشيخ؟ نعم، من عقود ماذا الرهن؟ تفضل. نعم، التوثيقات، أحسنتم. وقلنا مثله من عقود التوثيقات ماذا؟ نعم، الضمان، وأيضا الكفالة. وعندنا عقود معاوضات، من أمثلتها عقود المعاوضات يا شيخ، مثل مشايخ عقود المعاوضات، مايكل عفوا، الإجارة أيضا، البيع، أحسنت بارك الله فيه. وعندنا عقود تبرعات مثل الهبة والوقف، أحسنتم. طيب، الشريعة تضيق في الشروط في أي عقد؟ أشد الشروط تكون في عقود التبرعات أو التوثيقات أو التبرعات أو المعاوضات. هذا ما ذكرناه، هذا لكم اليوم. في صدى صحيح ولا جيد الصوت؟ في صدى أظن. يا مشايخ، أنتم تتصورون في دراستكم أن الشريعة وأيضا الحكمة والتعليل ينبغي أن يكون التشديد في الشروط في المعاوضات أو في التبرعات أو التوثيقات؟ في المعاوضات، في المعاوضات، لأن المعاوضات فيها مشاحة، فأنت في البيع والشراء تماكس، والإنسان يشعر أنه بذل عوض وأخذ منه عوض أو أخذ معوضا، فلا بد تكون الشروط واضحة جدا، من عدم الغرر، من العلم بالثمن بالمبيعين، هذه حتى يحتاط لدفع الشحناء وما يترتب على ذلك من بين المسلمين. وأخف العقود في الشروط تكون عقود ماذا؟ التبرعات، لأنه إذا أهدي لك هدية مثلا، وهذه الهدية أنت لم تطلع عليها، أعطيتك هدية مغلفة، قلت تفضل قبلت هذه الهدية، هب أن هذه الهدية أنت توقعت أنها تكون مثلا ساعة ب500 ريال، إذ بها قلم ب10 ريالات، هل تخسر شيئا؟ لا يضرك شيء، بخلاف لو كانت ماذا؟ معاوضة. ولذلك التشديد يكون في عقود ماذا مشايخ؟ المعاوضات. والسريعة تسامحت وسهلت في عقود ماذا؟ التبرعات. هذا أصل عام. الرهن من عقود التوثيقات، وقلنا بأن الرهن هو توثيقة دين بماذا؟ بعين. والهدف والمقصود من الرهن ما هو؟ أنه إن لم يحصل الوفاء يستوفى من ماذا؟ من الرهن. طيب، من الذي يبيع الرهن؟ المخول بالبيع للرهن من؟ أول من يخاطب ببيع الرهن صاحبه، إذا حل الأجل، مثل ما مر معنا، إذا حل الأجل وليس لديه سداد وفاء فإنه يباع الرهن، والذي يبيع الرهن هو. فإن لم يبيع الرهن فإن الحاكم ماذا يصنع؟ هاي مشايخ نسيتم، هذا قبل أمس، يعزره أو يعزره ويحبسه ويعزره. فإن امتنع أيضا فإن الحاكم يبيع عليه الرهن. طيب، ما حكم قول الراهن إن جئتك بالثمن وإلا فالرهن لك؟ ما هذا الشرط؟ إن جئتك وإلا فالرهن لك، هل هذا صحيح هذا الشرط أو لا يصح؟ لا يصح. طيب، والرهن بهذا يبطل أو الشرط فقط يكون باطلا؟ الشرط. أما الرهن فإنه يكون ماذا؟ صحيحا. ولماذا الشرط يبطل يا عبد الله؟ لأنه في الحقيقة معاوضة، وإلا فالرهن لك فيكون معاوضة يعتاض به عند حلول الأجل، والمعاوضة هنا علقت على شرط في المستقبل، ومن شرط المعاوضات في المذهب أن تكون منجزة ولا يصح التعليق ولا يصح فيها ماذا؟ التعليق، وبناء عليه يكون هذا ما يكون هذا الشرط يكون شرطا فاسدا. اليوم سنأخذ إن شاء الله الضمان والكفالة والحوالة بإذن الله عز وجل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره للأمانات بل التعدي فيها ولا جزية، وشرط رضا ضامن فقط، ولرب حق مطالبة من شاء منهما.
قال رحمه الله: فصل. ويصح ضمان جائز التصرف. ذكر في الفصل الماضي الرهن، وهو من عقود ماذا؟ التوثيقات. وقلنا الرهن توثيقة بذمة أو توثيقة بعين؟ توثيقة بعين. والضمان توثيقة بماذا؟ بذمة. فبدأ بالتوثيقة التي تكون بالعين وهو الرهن، ثم عقبها بالتوثيقة التي تكون بالذمة وهو الضمان. فالضمان من عقود التوثيقات. الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة، قالوا وهو مأخوذ من الضمن، فإن ذمة الضامن تكون ضمن ذمة المضمون، وهو ضم ذمة إلى ذمة، فنضم ذمة الضامن إلى ذمة ماذا؟ المضمون. في ضمان ما يجب أو ما وجب، إذن هو بيّن قال فيما وجب أو سيجب على غيره، إذن ضم ذمة إلى ذمة، هذا هو الضمان. فبين أن الضمان قال: يصح ضمان جائز التصرف، ومن عقود التوثيقات، والضامن متبرع محسن، عرفتم؟ فهو عقد، يعني في الضامن فعله الإرفاق. كل هذه العقود ستأتي، الكفالة والضمان والحوالة، هي فيها ماذا؟ معنى الإرفاق. ولذلك الفقهاء لما قالوا بأن هذه العقود الثلاثة فيها الإرفاق، منعوا فيها المعاوضة، يعني الضمان عقد إرفاق هو توثقة، لكن الضامن محسن وهو عقد إرفاق محض، ليس له أن يعاوض عليه، يعني ما يقول أضمن فلان ويقول له تعطيني 100 ريال مقابل ضماني لك، عرفتم؟ وكذلك الكفالة ما يكفل بعوض. وأيضا في الحوالة كما سيأتينا، الفقهاء اشترطوا شروطا حتى لا تخرج الحوالة عن معنى ماذا؟ الإرفاق الذي اختاره المحال، فهو إرفاق بمن أحال غيره، فالمحال محسن بالتقاضي من غيره. هذه العقود عقود توثقة فيها إرفاق من الضامن، فالضامن يضمن غيره، ولا يشترط في الضامن أن يعرف المضمون، ولا أن يكون هذا الضامن مطلعا على تفاصيل ما وجب أو ما سيجب، لأنه محسن وهو يضمن هذا ويكون محسنا في ضمان ما وجب أو ما يجب على غيره. فيصح ضمان جائز التصرف. فأفادنا أن الضمان إنما يصح من جائز ماذا؟ التصرف. ومر معنا مرارا أن جائز التصرف من هو؟ الحر، العاقل، البالغ، الرشيد. الحر، البالغ، العاقل، الرشيد. فمن كان غير جائز التصرف فإن تصرفه لا يجوز. إذن فمن كان صغيرا أو كان مملوكا أو كان سفيها فإن ضمانه لا يصح. فيصح ضمان جائز التصرف ما وجب. ما وجب، إذن ما وجب في ذمة من الدين، أو ما وجب من في ذمته من عين، فإنه يقوم بضمانه. فمثلا يضمن ما وجب عليه من الدين، يكون ضامن يقترض، ف فيقول بأنه ضامن لهذا القرض أن يقوم بالوفاء به، يعني يضمن قيم المتلفات أو الغصب، لأن أتلف شيئا فيكون هو الضامن لقيام المضمون بالسداد وقيمة المتلف، فيكون ضامنا لما ماذا؟ لما وجب من قرض أو دين في الذمة ثبت، أو بسبب غصب أو بسبب إتلاف مضمون، فإنه يكون ضامنا له، أو ما سيجب على غيره يضمنه فيما يقترض أو يضمنه فيما يشتري. فيأتي إلى تاجر يقول بع على فلان وأنا ضامن في لما في ذمته، فهذا يشتري، والذي يضمنه من هو؟ الذي يضمنه الضامن. فالتاجر يعطيه سلعة ب100,000 وب50,000 إلى أجل، والضامن من هو؟ الضامن الذي تبرع بضمانه. الضمان يفيد تقوية، فيه تقوية، فهو ضم ذمة إلى ماذا؟ إلى ذمة. ما الذي يستفيده المضمون له؟ أنا عندنا ضامن المتبرع، وعندنا صاحب الحق مضمون له، وعندنا هذا مضمون الذي ضمن ما عليه ذاك المحسن. فالذي يستفيده صاحب الحق أنه يطمئن لوفاء حقه، لأنه يحق له أن يطالب من شاء منهما، الضامن أو المضمون، ولذلك هو استوثق لحقه بهذا الضمان. وربما كان هذا المقرض أو البائع لا يثق بالمشتري أو لا يعرفه، فيكون هذا الضامن محل ثقة، فيكتسب الطمأنينة ويكون محسن بهذا الضمان. لذا قال رحمه الله: لا الأمانات بل التعدي فيها، يعني الضمان لا يكون في الأمانات. ولماذا لا ضمان في الأمانات؟ لأن الأمانات هي لا تضمن على صاحبها، فإذا كان الأصل لا يضمن فالفرع من باب أولى. الأمانات لا تضمن إلا في حال التعدي والتفريط، ولذا قال رحمه الله: بل التعدي فيها، يعني يصح أن يضمن في الأمانات التعدي أو التفريط. الأمانات مشايخ مثل الوديعة ومثل الوكالة، باختصار هي كل ما وضع المرء يده عليه لمصلحة غيره بإذن غيره، لمصلحة أو بإذن الشارع لمصلحة غيره. فما الآن إذا الذي يكون تحت يدك بإذن الشارع مثل الحاكم، اللقطة التقط، هل أذن لك في التقاط اللقطة أو لم يؤذن؟ اللقطة في غير الحرم، اللقطة هل أذن بالتقاطها للتعريف؟ أذن بذلك. الذي أذن لك من هو؟ مالك المال أو الشارع؟ من الشريعة جاءك الإذن. إذا اللقطة إذا التقطتها وثمة إذن من الشارع، فتكون اللقطة بيدك ماذا؟ أمانة، لأنك التقطتها لمصلحة نفسك أو لمصلحة صاحبها، لمصلحة صاحبها. حتى لو كنت ترجو مصلحة أنه إذا مضى الحول ولم يأتي أنك تستنفقها، فالمصلحة لك لم تتمحض، المصلحة لك ماذا؟ لم تتمحض. فضابط الأمانة ما وضع المرء يده عليه بإذن الشارع أو بإذن المالك لمصلحة غيره. فهذه المصلحة الغير مثل اللقطة بإذن الشارع، ومثل الولي مثلا يقوم على مال اليتيم، فالمال يكون عنده ماذا؟ أمانة. لو تلف من غير تعدي ولا تفريط يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمنه، هذا هو الأمين. الوكيل يكون المال تحت يده بإذن ماذا؟ بإذن من؟ الوكيل. وكلك فلان بشراء سلعة فأعطاك نقود، النقود هذه جاءت تحت يدك بإذن من؟ بإذن المالك الذي ملكها، لمصلحتك أو لمصلحته؟ لمصلحته. إذن يدك يد ماذا؟ أمانة. الوديعة جعل عندك وديعة، الوديعة جاءت تحت يدك بإذن من؟ مالكها وصاحبها، لمصلحتك أو لمصلحته؟ لمصلحته. واضح يا مشايخ؟ طيب العارية دخلت تحت يدك بإذنه أو بدون إذنه؟
بإذنه.
العارية إذا استعرت سيارة أذن أو لم يأذن المعير؟ أذن المعير، لكن المصلحة له أو لك؟ المصلحة للمستعير. إذن هذه لا تكون يده على المذهب يد ماذا؟ أمانة. لانتفاء شرط من شروط الأمانة، فالأمانة تكون دخلت تحت اليد بإذن الشارع أو بإذن المالك ولمصلحة صاحبها. واضح مشايخ؟ طيب الإجارة العين جاءت تحت تصرفك بإذن صاحبها أو بغير إذنه؟ بإذن صاحبها، لمصلحة من؟ فقط، وهو أيضا. إذن المصلحة لم تتمحض لك، فاليد يد ماذا؟ أمانة. والمستأجر كذلك يده يد أمانة. لعلها تكون واضحة مشايخ إن شاء الله. يد الأمانة لا تضمن إلا إذا تعدت أو فرطت، وأظن ذكرنا مرارا معنى التعدي ومعنى التفريط. فالتعدي هو ماذا؟ فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب، أو بعبارة أخرى التعدي ماذا؟ تعدي استعمال، والتفريط إهمال. التعدي استعمال، والتفريط ماذا مشايخ؟ إهمال. هذا باختصار. فليس لا يصح أن يضمن الأمانات، فيقول أنا أضمن هذا المستأجر، يعني إذا حصل تلفية يقول الضمان عندي أنا ضامن. نقول لا يصح هذا الضمان، جاء فلان يستأجر سكن شقة، فالمؤجر لم يؤجر. تعرفون بعض الناس عنده مشكلة ما يؤجر مثلا عزب، ما يؤجر امرؤ لا يعرفه غريب مثلا، يخشى أنه لا يقوم بالوفاء. فيأتي عبد الكريم يقول أنا ضامن أجره، وأنا ماذا؟ أنا ضامن. إذا كان سيضمن الأجرة فهذا ضمان لما وجب أو لما سيجب؟ هاي مشايخ، ضمان لما سيجب إذا كانت المنفعة شيئا فشيئا. فإذن هو ضمان ما سيجب، صحيح أو غير صحيح؟ ذكرنا ضمان ما وجب أو ما سيجب، فضمانه للأجرة صحيح. لكن إذا ضمن عبد الكريم لم يضمن له فقط الدين والمال الذي في ذمته، ضمن له التلفيات وما يتلف في يد المستأجر، فنقول هذا ضمان صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح، لأن المستأجر يده ماذا؟ يد أمانة. فكيف تضمن إذا كان أصيل لا يضمن؟ فأنت كيف تضمن هذا التلفيات؟ لكن صح أن يقول له عبد الكريم أنا ضامن لكل ما يفرط أو يتعدى في حفظه، فأنا ضامن له. صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. قال بل التعدي فيها ولا جزية، الجزية أيضا لا يصح فيها ماذا؟ الضمان. لأن المقصود من الضمان أن الأصيل إن لم يقم بالوفاء، ما الذي يقوم بالوفاء عنه؟ الضامن. ويحق على المذهب للأصيل لصاحب الحق أن يطالب من شاء منهما. فإذا صح الضمان في الجزية فمعنى ذلك أننا نطالب هذا الكتابي أو نطالب المسلم الذي قام ماذا؟ بضمانه. وإذا طالبنا المسلم فهذا لا ينبغي ولا يصح، لأن الجزية من مقصودها الصغار والإذلال. فإذا حصل الضمان واستوفينا من غيره انتفى هذا المعنى، ومعنى ماذا؟ الصغار والإذلال. فسيكون هذا الكتابي موكلا لغيره أو جاعلا لغيره يقوم بإعطاء الجزية، وينتفي المعنى المقصود من مقصود حتى يعطوا الجزية تعيدا وهم صاغرون. فلذلك قال لا يصح الضمان في ماذا؟ في الجزية. ثم قال رحمه الله وشرط رضا ضامن فقط. الذي يشترط رضاه في الضمان هو الضامن، لأنه متبرع ومحسن، ولا نلزمه بذلك إلا ماذا؟ إلا برضاه. طيب رضا المضمون أنت الآن في محل تجاري واشتريت سلعة بالآجل وتقول له بالآجل رفض الرجل، يقول أريد يعني من يقوم بضماني الوفاء، أنت ما يعني ما أعرفك، أحتاج ضامن. فذهبت إلى فمر رجل فسمعك وضمنك دون أن يعرفك وأنت لم ترضى، قلت ما يحتاج. فقال لا، صاحب السلعة صاحب الحق الذي له الدين قال لا عليك، أنت ما الذي يضرك؟ أنا أريد ضامن. فضمنه فقبل الضمان، يقولون الضمان يصح ولو لم يرضى المضمون، عرفتم الأصيل حتى لو لم يرضى، بل لو أن الأصيل أتى بالضامن دون رضا صاحب الحق أيضا قال لا يشترط ماذا؟ لا يشترط رضاه، لا يشترط ماذا؟ رضاه. الذي يشترط رضاه إذن في عقد الضمان من هو؟ الضامن فقط، الضامن فقط هو الذي يشترط رضاه، ويرب حق مطالبة من شاء منهما. وهذا هو المذهب، أن صاحب الحق له أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون. واليوم الذي يحصل هنا في الشركات والمؤسسات أنهم يتجهون لمطالبة من في الذي يسمى عقد الكفالة، وفي الحقيقة عقد ضمان، لأن الضمان هو ضمان العين أو ضمان الدين، بينما الكفالة هي ضمان الحضور، الأصل فيها ضمان ماذا؟ الحضور. فالكفالة ضمان حضوره، يعني يبرأ الكفيل كما سيأتينا إذا أحضر ماذا؟ المكفول. بينما الضمان لا يبرأ إلا ببراءة ذمة ماذا؟ المضمون، ببذل وإعطاء ما وجب عليه. فالذي هنا عندنا الذي العمل جاري أن الذي يطالب الضامن. فذهبت يا شيخ عبد الله ولفلان يريد أن يشتري سيارة وقال أرجو أن تكون كفيلا لي، فإن لم يقم بالوفاء فمباشرة الشركة أو الحقوق المدنية ستتصل بصاحب السيارة المشتري أو تتصل بالكفيل. وعلى المذهب يصح أو لا يصح؟ يصح، فلهم مطالبة ماذا؟ من شاء منهما. فلذلك يا عبد الله كن عبد الله المكفول ولا تكن عبد الله الكافل. فالكفالة والضمان، الضمان يصح لصاحب الحق أن يطالب من شاء منهما، وهذا هو المذهب. وثم تقول آخر أنه ليس له أن يطالب الضامن إلا إذا امتنع الأصيل أو تعذرت مطالبة الأصيل. وجه المذهب واضح، المذهب يقولون هذا الذي ضم ذمته كان ملزما أو متبرع؟ هو جاء متبرعا، فلما ضم ذمته إلى ذمة الآخر فإنه بذلك جعل الحق لصاحب الحق أن يطالب من شاء منهما. لكن إذا تم الوفاء من قبل صاحب الحق الأصيل، فإذا برئ الأصيل قال، فإذا برئ الأصيل ما ذكر هذه، لكن إذا برئ الأصيل لو أن صاحب الحق أبرأ الأصيل، فإذا برئ الأصيل فإن الضامن ماذا؟ يبرأ، لأنه إذا سقط الأصل يسقط ماذا؟ الفرع. فإذا قام صاحب الحق بإبراء الضامن فهل يبرأ الأصيل؟ هذا الرجل قال للضامن أبرأتك من الضمان، الأصيل لا يبرأ لأنه إذا سقط الفرع لا يسقط ماذا؟ الأصل. طيب إذا قام الأصيل بالوفاء الضامن ليس له شيء، لا يعود على الأصيل بشيء. إذا قام الأصيل بالوفاء الأصيل يعود على من؟ على من يعود؟ على المضمون. الآن إذا قام الضامن بالوفاء فإن الضامن يرجع على من؟ على الأصيل الذي ضمنه. طيب المال الذي دفعه وبذله الضامن يكون في حق الأصيل ماذا؟ يكون دينا. طيب وقرض، يكون قرضا، كأنه قام بإقراض هذا المال ووفاه عنه. طيب القرض هل يجوز أن يؤخذ على القرض منفعة وزيادة؟ هل يجوز؟ لا يجوز. لذلك الفقهاء منعوا أخذ العوض في عقد الضمان لهاتين العلتين: الأولى لأن عقد الضمان عقد إرفاق من الضامن، الثاني لأن الضامن إذا أخذ العوض فإن العقد سيؤول إلى الربا. كيف يؤول إلى الربا مشايخ؟ كيف يؤول إلى الربا؟ لأنه يكون قرضا جرى نفعا. فالدين الذي كان على الأصيل والمضمون 10,000، فالضامن قام بوفاء 10,000 وكان قد أخذ أجرة على الضمان 500 ريال، فبعد أن يقوم بالوفاء سيرد له المضمون والأصيل 10,000، فيكون استوفى مكان 10 كم؟ 10,500. وهذا هو ماذا؟ هو الربا. واليوم هذه المسألة ما ذكرتها لأنه الشيء في المصارف يسمى خطابات الضمان. إذا أتى مقاول أو صاحب شركة أو مؤسسة يريد أن يقدم مزايدة أو مشروعا، فتطالب الجهة التي تريد أن ترسى عليه المشروع أن يأتي بخطاب ضمان. خطاب الضمان يؤتى من المصارف ب500,000، بمليون ريال. هذا خطاب الضمان هل يصح أخذ الأجرة عليه؟ المصارف هل هي جهة خيرية أو جهة ربحية؟ ها مشاهد ربحية. فالناس ومن احنا قلنا بأن الكفالة والضمان عقد ماذا مشايخ؟ توثقة، ويقدمه المحسن عقد إرفاق. فأنت إذا ضمنت أحد تضمنه إحسانا وإرفاقا، لكن المصرف لا يضمن إحسانا وإرفاقا. المصرف يريد ماذا؟ يريد العمولة. فهل يحق للمصرف أن يأخذ أجرة على خطاب الضمان؟ خطابات الضمان هذا أمر مشهور معروف عند المصارف، الذي عليه الهيئات الشرعية أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه لسببين. ركزوا معي مشايخ، ليش أنا أقول العلتين لما سأذكره الآن؟ العلة الأولى لأن عقد الضمان عقد ماذا؟ إرفاق، لا تؤخذ الأجرة على عقود الإرفاق، هو عقد إحسان محض، لا ينبغي أن يؤخذ أجرة على هذا الإحسان، أن تؤخذ أجرة على هذا الإحسان. ثانيا لأن عقد القرض عقد الضمان إذا أخذت عليه الأجرة فإنه سيؤول إلى ماذا؟ إلى الربا في حال عجز الأصيل عن الوفاء. عرفتم؟ لذلك الهيئة الشرعية في بنك البلاد لهذه العلة قالوا يجوز للمصرف أن يأخذ عمولة وأجرة على خطاب الضمان إذا لم يؤول إلى الربا. كيف لم يؤول إلى الربا؟ إذا قام الأصيل بالوفاء، فيقولون يجوز المصرف يأخذ أجرة. فإذا الأصيل قام بالوفاء لم يحصل هنا ماذا؟ الربا. فإذا عجز الأصيل عن الوفاء وقام الضامن بالوفاء فإن المصرف يرد الأجرة، لأنه إذا قام بالوفاء عنه فإنه يكون أقرضه، فإذا أخذ الأجرة يكون القرض جر ماذا؟ جر نفعا. عرفتم يا شيخ ولا لا؟ واضح إن شاء الله. يا عبد الله، باختصار الضمان عقد إرفاق، ويقول أن الضامن يقوم بالوفاء عن المضمون، وهذا يكون قرضا، لذا لا يجوز أخذ ماذا؟ الأجرة، لأنه سيؤول إلى الربا. سيؤول إلى ماذا؟ إلى الربا. الهيئة الشرعية بنك البلاد قالت طيب إذا آل إلى الربا منعناه، وإذا لم يؤول إلى الربا بحيث أن يكون هذا الأصيل قد قام بالوفاء إذا نجيز أخذ ماذا؟ الأجرة. هذا فقط تطبيق معاصر. ثم لما انتهى من الضمان شرع في باب الكفالة فقال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله تعالى: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها، وشرط رضا كفيل فقط، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب بريئة.
قال رحمه الله: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها. فالكفالة كالضمان بالنسبة للعين، العين التي يصح أن يحصل عليها عقد الكفالة هي العين التي يصح أن يحصل فيها الضمان، والضمان يحصل في عقود في العين التي تضمن، لا يحصل في الأمانات. ولذلك التي تضمن على المذهب مثل ماذا؟ العارية مضمونة، مثل الغصب مضمون، فيصح أن يكون كفيلا للمستعير. فهذا استعار سيارة فيقول بأنه كفيل، كفيل يكفل ماذا؟ أن يكفل إحضاره. فالكفالة أن يكفل إحضاره، والكفالة من كفل إذا التزم، فهو يلتزم بإحضاره، تسمى الكفالة الحمالة. فهو كفيل، حميل، زعيم، وأنا به زعيم، فيكون زعيما كفيلا. هذه الكفالة يكفل بإحضاره، فكفالة ببدن من عليه حق، من عليه حق مالي. وبكل عين يصح ضمانها، العين التي يصح ضمانها العين التي تضمن كالعارية والغصب والأمانات في التعدي وماذا؟ والتفريط. والأمانات في التعدي والتفريط. ما المقصود من الكفالة؟ المقصود من الكفالة مشايخ هو الالتزام الكفيل إحضار المكفول عند حلول الأجل. التزام الكفيل إحضار المكفول عند حلول الأجل، فتبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول. عرفتم؟ تبرأ ذمته ماذا؟ بإحضاره. بينما في الضمان لا تبرأ ذمته إلا ماذا؟ بالوفاء. فمثلا إذا حل الأجل وهو ضامن ولم يقم الأصيب بالوفاء، يجب على الضامن أن يقوم ماذا؟ بالوفاء. إذا حل الأجل وهو كفيل، وهو كفيل، فإنه يقوم ماذا؟ بإحضاره، يقوم ماذا؟ بإحضاره. فإن لم يحضره يكون ضامنا لما وجب عليه، لكن ذمته تبرأ ماذا؟ بإحضاره. إذا أحضره برئت ماذا؟ برئت ذمته، برئت ذمته. وإذا لم يحضره فإنه يكون ضامنا إلا إذا اشترط على المذهب، يقول اشترط الكفيل أنه كفيل حضوري فقط، موجود الآن يقول كفيل غارم وكفيل حضوري، فيشترط أنه كفيل حضوري. يقول يعني يا عبد الكريم أنا أكفل لك يا فلان أن أحضر لك عدنان، عدنان ما جاء اليوم. طيب، فإن لم يحضره يقول ما ألتزم بشيء. إذا اشترط ذلك أنه كفيل حضور فقط، المذهب أن هذا الشرط يصح ولا يصح؟ يصح، أنه شرط صحيح، فهذا كفيل حضور. لكن الأصل أنه كفيل ماذا؟ غارم، يعني يلزم بإحضاره، فإن لم يحضره فإنه يكون ماذا؟ غارما ما وجب عليه. طيب، إذا كان الكفيل ملزم بإحضار من المكفول فإن لم يستطع أن يحضره يقوم الكفيل ماذا؟ مقامه. فالكفيل يكون مكان المكفول. طيب، بناء عليه صاحب الحق يستوفي ممن؟ يستوفي من الكفيل إذا تعذر حضور المكفول. وعليه فإن كل حق لا يصح أن يستوفى إلا من الأصيل لا تصح فيه الكفالة. كل حق لا يستوفى إلا من عين الأصيل لا تجوز فيه الوكالة. فمثلا لا تجوز فيه الكفالة، عفوا، لا تجوز فيه ماذا؟ الكفالة. الحدود، هل يصح أن يوكل أحد من الناس غيره أن يقام على الحد مكانه؟ لا. فإذا قال فلان بأنه كفيل بإحضار فلان لإقامة الحد عليه بعد 4 أشهر، نقول هذه الكفالة لا تصح، لأنك يا فلان إن عجزت عن إحضاره هل نقوم بقطع يدك؟ عرفتم؟ فالحدود لا تصح فيها الكفالة، لا التي هي حق لله كالسرقة، الحد فيها حق لله عز وجل، أو حق للمخلوق كالقذف. لا يصح أن يقوم أحد بكفالة من عليه حد، وجاء في ذلك حديث عند ابن ماجة لا كفالة في حد. إذن هذا واضح مشايخ، لأن الحدود يقصد فيها عين ماذا؟ الذي عليه الحق. كذلك هل يصح الكفالة في الشهادة مثلا؟ لا، يقول أنا كفيل للشاهد. طيب تشهد عنه أنت ما شهدت الحق ولم تحضره فلا يصح. هذا رجل يا عبد الرزاق مو فيه اليوم، طيب يا شيخ مصعب، هذا رجل متزوج وقدمت زوجته على وظيفة، وهذه الوظيفة ورديات في الظهر والصباح والليل، فالزوج رفض، قال طيب في الصباح ماشي الحال، العصر يمشي الحال، طيب الوردية في الليل، الليل وقت المبيت صحيح، فقال أنا ما أقبل ما أوافق على هذا العمل. فجاء صاحب المؤسسة أو شخص يعني المؤسسة قال أكفى أنا كفيل أن الزوجة ما يكون عندها وردية متى في الليل، وأن وردية الليل نحضرها لك متى ما طيب. طيب إذا جاء الليل والكفيل ما استطاع أن يحضر المكفول الزوجة ماذا يحصل؟ يعني هل يقوم الكفيل مكان المكفول؟ ها مشايخ، لا لا يقوم. إذن لا يصح كفالة الزوجة في المبيت، عرفت مشايخ ولا؟ واضح، لأنه لا يقوم مقامه. فكل من يصح أن يطالب مكان الأصيل، أما إذا كان الأصيل يقصد بعينه ولا يصح أن ينيب غيره فالكفالة هنا ماذا؟ لا تصح. قال رحمه الله وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها وشرط. قرأنا هذا؟ قرأت أنت؟ وشرط رضا كفيل فقط كالضمان الذي يشترط رضا من هو؟ الكفيل فقط. ويشترط أيضا أن يكون المكفول معينا، أن يكون المكفول ماذا؟ معينا. كيف؟ لأن المقصود إحضار المكفول صحيح؟ فكيف يكفل من لا يعرفه؟ يعني من لا ما المبهم، يعني يقول أكفل أحد هذين الرجلين، طب تكفل من أنت؟ تحضر من؟ لا بد أن يكون المكفول ماذا؟ أن يكون المكفول معينا. ويشترط رضا كفيل فقط. متى تبرأ ذمة الكفيل؟ قال فإن مات المكفول، المكفول إذا مات فإن ذمة الكفيل تبرأ ولا تبرأ؟ تبرأ، لأنه يحضر من؟ مات المكفول وهو قد التزم ماذا؟ بإحضاره. أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب بريئة. إذا تلفت العين بفعل الله تعالى قبل الطلب برئ. لماذا؟ لأن العين إذا تلفت التي ضمنها والتي قام بكفالتها فإنه لا ضمان عليه في إحضارها، ويقوم تلف العين مقام تلف وهلاك المكفول. ولذلك المذهب يقولون الكفالة، يعني بعضهم يقول الكفالة أصلا متجهة على المكفول صاحب الحق الذي على الحق، وبعضهم يقول لا الكفالة هي متجهة على إلى العين فهو كفيل بالعين. ولذلك إذا مات المكفول أو تلفت العين فإن ذمة الكفيل ماذا؟ تبرأ، لأنه هو كفيل للمال الذي عليه الحق وهو كفيل بالعين. فإذا هلكت العين بفعل الله تعالى فإنه لا ضمان عليه ولا وتبرأ ذمته. قال وإذا تلفت العين بفعل الله تعالى، لكن مفهوم ولو تلفت العين بفعل آدمي لا تبرأ ذمته، واضح مشايخ؟ ولو تلفت بعد طلبها فإن ذمته ماذا؟ لا تبرأ، لأنه لما طلبها كان الواجب عليه أن يقوم ماذا؟ بإحضارها. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى وتجوز الحوالة
والكفالة كالضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لا يجوز ماذا؟ أخذ الأجرة على الكفالة كذلك.
ثم قال رحمه الله تعالى وتجوز الحوالة على دين مستقر إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه، ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء.
الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، في الضمان ضم ذمة إلى ذمة. ولذا في الضمان كم ذمة تكون مشغولة؟ ذمة الضامن وذمة المضمون. في الحوالة ليس ضما لذمة إلى ذمة، إنما هو نقل للحق والدين من ذمة إلى ذمة. فالتي تشغل في عقد الحوالة كم ذمة تشغل؟ ذمة واحدة. في الضمان ذمة الضامن والمضمون. قال وتجوز الحوالة وهي نقل الدين من ذمة إلى ذمة على دين مستقر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من أحيل على مليء فليتبع. فالحوالة فيها محيل ومحال، طيب، ومحال عليه، وهذا المحال يسمى محال ويسمى محتال. فالمحيل هو الذي له الحق، المحيل هو الذي له الحق، والمحال عليه هو الذي عليه الحق، الذي عليه ماذا؟ الحق لهذا المحيل. والمحتال أو المحال هو الذي يطالب المحيل بحق له. فهذا أبو يوسف، نعم، توفيق، الشيخ توفيق يطالب الشيخ عبد الله 5,000، والغامدي حلت 5,000، والغامدي يطالب توفيق 5,000 قد حلت. فجاء الغامدي يطلب من توفيق 5,000، فقاله توفيق يا أحمد، عبد العزيز، يا عبد العزيز أنا أحيلك على عبد الله، أنا أطالب أطلب من عبد الله 5,000 وقد حل الأجل، وأنت لك في ذمتكم 5,000 وحل الأجل، أحيلك على عبد الله. طيب من المحيل؟ توفيق. قال عبد العزيز أحيلك على عبد الله، من المحيل؟ توفيق. من المحال عليه؟ الشيخ عبد الله مداد. من المحتال؟ عبد العزيز هو المحال والمحتال، عرفتم؟ هو المحال والمحتال عبد العزيز. إذا رضي أو إذا تمت الحوالة كما سيأتي بتحويل عبد العزيز على عبد الله، فإن ذمة توفيق ماذا؟ تبرأ، عرفتم؟ فإن ذمة توفيق تبرأ، بخلاف الضمان ذمة توفيق تبقى مشغولة مع من؟ مع الضامن. فقال الحوالة تجوز الحوالة على دين مستقر، وهذا أول شرط من شروط الحوالة، أن يكون الدين ماذا؟ مستقرا، وهو الدين المحال عليه، لأن عندنا دين محال عليه ودين ماذا؟ محال به. فتوفيق يحيل الغامدي بدينه، بالدين الذي عليه الغامدي على الدين الذي له عند عبد الله. فالدين المحال عليه هو الذي بذمة من؟ ذمة عبد الله. والدين المحال به الذي في ذمة من؟ عبد العزيز. فيشترط أن يكون الدين المحال عليه أن يكون دينا مستقرا، أن يكون دينا ماذا؟ مستقرا، أي واجب الأداء لا يسقط إلا بالإبراء. لكن لا يشترط في الدين المحال به أن يكون ماذا؟ مستقرا. سأضرب مثال للدين المستقر، مثال واضح، الدين غير المستقر أقصد، مثل المهر قبل الدخول. المرأة إذا كان مهرها 10,000، 10,000، وهذه المرأة لم يدخل بها الزوج بعد ولم يخلو بها، فهذا الدين لما عقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو أصبح صداق أصبح دينا في ذمة الزوج، لكنه دين مستقر أو غير مستقر؟ لماذا غير مستقر؟ لأن ربما يطلق قبل الدخول، فتستحق المرأة ماذا؟ نصف المهر، فيسقط قدر من الدين. فهل يحق لتوفيق زوجة موجودة معنا ولا موجودة؟ طيب خلاص. هل يحق لتوفيق لغير توفيق، هل يحق لرجل تزوج امرأة أن يقوم بالحوالة أو العفو، هل يحق للزوجة، هذا رجل تزوج بامرأة وعلى المرأة هذه 15,000 وأصدقها زوجها 10,000، فقالت لصاحب الحق أحيلك على من؟ على زوجي. أحيلك على من؟ على زوجي. هذا الحوالة لا تصح. لماذا؟ لأن الدين في ذمة الزوج مستقر أو غير مستقر؟ غير مستقر، عرفتم؟ لكن هل يحق للزوج أن يحيل الزوجة على دين مستقر؟ الزوج أصدق زوجته 10,000 وقال لها هذه 10,000 أنا مقرض لفلان 10,000 أحيلك عليه، خذي منه 10,000 التي له دين ثابت في الذمة مستقر الذي أحال عليه، لكن 10 التي تطالب بها الزوجة مستقرة أو غير مستقرة؟ غير مستقرة. الحوالة بالدين غير المستقر تصح، لكن الحوالة على الدين غير المستقر ماذا؟ لا تصح. لذلك هو قال ماذا؟ على دين مستقر، ولم يقل بدين ماذا؟ مستقر. عرفتم يا شيخ؟ واضح يا شيخ؟ إذن الحوالة تكون من شروطها على دين ماذا؟ مستقر. هذا الشرط الأول. ولا يشترط أن يكون الدين المحال به دينا مستقرا. إذا اتفق الدينان، وهذا هو الشرط الثاني، أن يتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. ألم نقل بأن الكفالة والحوالة والضمان عقود إرفاق؟ عقود إرفاق. ولذلك الفقهاء يقولون إذا خرج العقد عن الإرفاق لا يصح، لا يصح. كيف لا يصح يا جماعة؟ قالوا الآن إذا المحيل أحال صاحب الحق على دين يخالف جنس الدين الذي له، هو له دنانير فأحاله على تمر، على بر، الجنس متفق ولا مختلف؟ مختلف. طيب معنى هذا أن المحال سيقوم بمعاوضة، عرفتم؟ فيخرج من معنى الإرفاق إلى باب ماذا؟ المعاوضات. قولة تصح. واضح مشايخ؟ لا بد أن تبقى الحوالة على بابها وهي عقد ماذا؟ إرفاق، فلا يصح أن يحيله على جنس مختلف ولا وقت مختلف. هذا الدين حل أجله والآخر لم يحل، أو هذا يحل بعد شهر والآخر الذي أحال عليه يحل بعد 7 أشهر، هذا لا يصح. لا بد أن يكون كلا الدينين قد اتفقا في الحلول ووقتا ووصفا، له صفة، هذا جيد والآخر جيد، أحاله بتمر جيد على تمر رديء، وله في ذمة زيد تمر رديء، وهذا له تمر ماذا؟ جيد، فأحاله على غير تمره، فهنا أضر به ولم يضر به؟ أضر به وهو محسن، فقال لا تصح. وقدرا هو له 5,000 فأحاله على 4,000، هل كانت إرفاقا أو نقص من حقه؟ نقص من حقه، فيكون بذلك خالف عقد الإرفاق. في المذهب قول آخر أن ذلك لا يشترط، وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول المهم فقط أن يتفق في الجنس أو في القدر 5,000 قبل 5,000 ما ينقصه، لكن ما بقي فهو يرضى في المعاوضة، أن يعاوضه بتمر، رضي أن يعاوضه بجنس أقل، بوصف أقل، بأجل ينتظر، يتأخر الأجل لشهرين يقول لا ثمة شيء يمنع من ذلك، لا غرر ولا ربا ولا ظلم، لكن المذهب يقول العقد عقد إرفاق، فإذا اختلفت هذه الشروط فاختلت فإن معنى الإرفاق ينتفي، فإن معنى الإرفاق ماذا؟ ينتفي. لذلك هم يقولون لما قلنا التمر يشترط عندهم ثالثا في الشروط أن يكون الدين المحال عليه مما يصح فيه السلم، يعني ينضبط، لأنهم يشترطون أن يتفق في الجنس والوقت والوصف والقدر، إذن لابد أن يكون الدين المحال عليه مما ينضبط ماذا؟ بالوصف والقدر والجنس مما يصح فيه السلم كما يقولون، هذا الشرط الثالث. الشرط ثم قال رحمه الله وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه. ربما لما قال لك يشترط اتفاق الدينين بالقدر يذهب ذهنك ووهلك إلى أنه لا يصح أن يطلب 5000 من 10000، هو يقول لابد من اتفاق القدر، فأنت تقول طيب فلان له 5000، يقول يقوم المحيل ويحيله على آخر في ذمته 10000 ليتقاضى منها الخمسة، ما الإشكال؟ يقول لك هذا لا إشكال فيه، الإشكال إذا قمت بالحوالة 5 ويتقاضى مكانها كم؟ 10، أو 5 ويأخذ مكانها 4، فيقول لا إشكال أن يحيله بالذي له يأخذه مما هو أكثر، فيحيله بخمسة يأخذها من 10، يأخذ منها 5 فقط ويبقى الباقي لصاحبها، أو يحيله بعشرة يأخذ 5 منها من الذي عليه ماذا؟ 5، وتبقى له 5 في ذمة المحيل، عرفتم؟ هذا يقول لا إشكال فيه. الشرط الرابع يقول رحمه الله ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء، وهذا نختم به، فأفادنا أن الذي يعتبر رضاه هو المحيل، الذي يعتبر رضاه من هو؟ المحيل الذي عليه الحق التوفيق في المثال السابق هو الذي يشترط رضاه. أما المحال أو المحتال وهو عبد العزيز لا يشترط رضاه، والمحال عليه وهو عبد الله إمداد لا يشترط رضاه، الذي يشترط رضاه فقط من هو؟ المحيل. طيب المحيل لأن الحق عليه فهو بالخيار، إن شاء قام بوفاء بنفسه وإن شاء قام بوفاء من غيره، ولا يلزمه أن يوكل غيره بالوفاء، أو أن يوكل غيره بالوفاء، نعم لا يلزمه أن يوكل غيره بالوفاء. طيب لماذا لا يشترط إذن عبد الله؟ لأن عبد الله عليه حق لتوفيق، المحال عليه حق للمحيل، والمحيل له الخيار أن يتقاضى حقه بنفسه أو يتقاضى بوكيله، صحيح ولا غير صحيح؟ أنت الآن إذا كان لك 10000 قبل رجل، هل لابد أن تذهب بنفسك تقاضاها أو ممكن تبعث وكيلا؟ لك أن تبعث وكيلا، فنقول لعبد الله لا يشترط رضاك أيها المحال عليه، لأن صاحب الحق له أن يأخذ حقه بنفسه وله أن يستوفيه بوكيله، فكأن توفيق وكل عبد العزيز الغامدي باستقاضي الحق الذي له، إذن يا عبد الله أيها المحال عليك لا يشترط رضاك. طيب المحال عبد العزيز لماذا لا يشترط رضاه؟ لا يشترط رضاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من أحيل على مليء فليتبع، وهذا أمر، الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، ولتوفيق الحق أن يقوم بوفاء الحق الذي عليه بنفسه، وله أن يوكل غيره ماذا؟ بالوفاء، فيقول بدل ما أعطيك أنا 10 أجعل عبد الله إمداد يعطيك 10. إذن الدليل المعنى والنص يؤيد هذا المذهب، وهذا خلاف مذهب الجمهور، الحنابلة يقولون لا يشترط رضا أحد في الحوالة إلا المحيل، والنص معهم والمعنى يعضدهم، هذا القول يعضده كذلك. قال ومحتال فقط يشترط رضا في حالة واحدة، ما هي؟ ومحتال على غير مليء. لماذا يشترط رضا المحتال إذا كان المحال عليه غير مليء؟ لأن المحيل إذا أحال ورضي المحال بهذا الحوالة فإن ذمة المحيل ماذا؟ تبرأ. فالمحال إذا ذهب إلى غير ملي ربما لا يوفيه ولا يلزمه أن يقبل بالحوالة وتبرأ ذمة المحيل. ولذلك إذا قام المحيل بالحوالة وكان المحال عليه مليئا فإنه لا يشترط رضا المحال والمحتال ولا رضا المحال عليه. فإذا أفلس المحال عليه أو ماطل بعد ذلك فإن ذمة توفيق تبرأ ذمة المحيل ما يرجع عليه إذا أفلس بعد ذلك لأنه أحاله عليه وقد رضي بالحوالة إما لأنه كان مليا أو لأنه كان غير مليء وقد رضي بالحوالة فأسقط ماذا؟ حقه. فأسقط حقه. والمليء الملاءة يقولون بالقول والمال والبدن. ملاءة تكون ماذا؟ بالقول والمال والبدن. الملاءة بالمال يعني ماذا؟ عنده مال. عنده ماذا؟ مال. والملاءة بالقول لا يكون مماطلا. والبدن أي يمكن أن يحضره لمجلس القضاء إن امتنع. فإذا أحال توفيق أحال عبد العزيز على عبد الله وعبد الله ما عنده ملاءة مالية هل يلزمه القبول أو لا يلزمه؟ هل يلزمه؟ لا يلزمه لأنه ليس مليئا. طيب عبد الله مليء ماليا لكنه مماطل هل يلزمه أن يقبل حوالة؟ لا يلزمه ذلك لأنه ليس مليئا بالقول مماطل. طيب إذا كان الرجل قد أحال امرأة على أبيه هل تكون الحوالة لازمة؟ الأب مليء مالا ومليء قولا أن الأب هو أب ووالد والد للمحال يعني توفيق يحيل عبد العزيز على أبي عبد العزيز على والد عبد العزيز. هنا والد عبد العزيز مليء بالمال مليء بالقول لكنها ليست ملاءة بدن لأنه لا يمكن لعبد العزيز أن يقاضي من والده أو أحال امرأة على أمير البلد يقول أنا أحيلك على الأمير في أحد عنده ملاءة أكثر من الأمير؟ على الأمير والأمير وفي لكن إذا امتنع الأمير من الوفاء من يحضره إلى مجلس القضاء؟ عرفتم؟ فلا بد أن يكون المحال عليه مليئا بالبدن والقول والمال. واضح هذا مشايخ؟ وفائدة الحوالة أن المحال أن المحيل تبرأ ذمته تبرأ ذمته إذا رضي المحال إذا عفوا إذا كان المحال عليه مليئا أو كان المحال عليه غير مليء ورضي من المحتال. عرفتم؟ وإذا برئت الذمة فإنها لا تشغل بعد ذلك لأن القاعدة الفقهية الساقط لا يعود. الساقط ماذا؟ لا يعود. خلاص سقط الحق الذي على توفيق فليس لك حق الرجوع عليه. عبد الله هذا أعسر أصبح مماطلا حصل لو ما حصل تبرأ ذمة المحيل. وهذا حقيقة من محاسن الشريعة ففيه سماحة وفيه طبعا من أن يكون مليئا قلنا بالبدن أيضا يكون في نفس البلد لا يكون المحال عليه بعيدا هذا في مشقة ما يلزمه أن يقبل. اليوم عندنا الحوالة المصرفية تعرفون الحوالة تحول النقود. هل الحوالة المصرفية هي الحوالة عند الفقهاء؟ لا يعني لا تلتبس عليكم الحوالات المصرفية عند الحوالة على الفقهاء هذا من المصطلحات التي تطورت واختلفت مثل بيع المرابحة. هل المرابحة عند الفقهاء هو المرابحة المصرفية اليوم؟ لا المرابحة عند الفقهاء أن يربحه شيئا معلوما في البيع في العين لكن مرابحة عند في المصارف شيء آخر. بهذا نكون انتهينا مشايخ من عقود التوثيقات الرهن والضمان والكفالة وذكرنا كذلك أحكام الحوالة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في سؤال مشايخ؟ تفضل عبد الله. للمتن موجود، أو شيء كشف المخدرات للبعلي موجود، هو شرح ممتاز، وفي شرح أيضا حاشية للحواشي السابقات للشيخ أحمد القعيمي محررة ممتازة، وفي شرح أيضا لعبد الله الغفيري ومجموعة معه في مع مركز، موجود شرح. إذا أردت الشرح البسيط أو الشرح الوسيط إن صح التعبير، وسيط يعني ليس مقتضبا ولا مبسوطا، هذا شرح كشف المخدرات، كشف المخدرات. وإذا أردت شرحا مقتضبا لكنه محرر، شرح القعيمي الحاشية مقتضبة محررة. وإذا أردت شرحا بسيطا، الناس يقولون مسألة بسيطة، البسيط ترى في اللغة يعني الطويل والواسع، وإذا أردت شرحا بسيطا فهذا شرح الغفيلي، وشرح كذلك ناس الأسماء لرجلين من الكويت أظن، نعم أنس، نعم أنس وعبد العزيز العيدان، لهم شرح، شرح بسيط. ذلك الغزالي له البسيط والوسيط والوجيز في المذهب، الوجيز مختصر والوسيط وسط، والبسيط هذا المطول ومسهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال يدل على أمرين، إما أن الباب واضح وإما أن الشرح غير جيد، أن يكون الشرح الجيد يأتي بالإشكالات دائما. طيب، كان شيخنا الشيخ المختار إذا ما سألنا يقول معناته هذا أنه إما أنكم ما فهمتم أو أنه الشارح ما أعطاكم شيء، لأن الشارح مفترض أن يزيد شيئا هو يبين ويوضح، لكن ينبغي أن يزيد شيئا يحدث ماذا؟ إشكالا يعني تطلعا عند الطلاب. الحين ما تتعنتون بمجيء الأسئلة، خلاص انتهينا.